قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيء من سيرته نقف عندها مقتبسين فيها ما فيها من العبر والعظات. النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته كان مؤيدا بتأييد الله له، بدأ ذلك منذ نزول الوحي عليه في غار حراء. كنا قد عرضنا فيما مضى من حلقات ما يتعلق بشيء من إرهاصات النبوة، الأشياء التي هيئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهيئت قريشا وهيئت العرب قاطبة وغير العرب حتى ليعرفوا فعلا أن هذا الرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء بشيء من جراء نفسه، وإنما هو وحي من الله عز وجل أوحاه إليه. فهذه الإرهاصات أو الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعثته فيها دلالة على أنه صادق في نبوته ورسالته، سواء هذا يتعلق في مبدأ ولادته لما خرج من أمه نور أضاء بصرى الشام، أو هذا يتعلق بعد ذلك في رضاعه وما جرى له عند بني سعد من كون الخير قد جاء معه، أو ما جرى بعد ذلك من حادثة شق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك ما جاء في جلوسه على فراش جده عبد المطلب وقال حينئذ إن لابني هذا شأنا عظيما، أو ما جرى له أيضا عند خروجه مع عمه أبي طالب في تجارة للشام في القصة التي ساقها المؤرخون في قصة بحيرة الراهب، وأنه ذكر أن هذا هو النبي الذي سيرسله الله في آخر الزمان، أو ما يتعلق ب الرجال من النصارى الذين خرجوا يبحثون عن هذا النبي العربي الذي قد أضل زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك ما هيأ الله به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مقومات القيام بهذه الأمة والبعثة والرسالة وقيادة الناس فيما يتعلق برعي الغنم، وما يتعلق بزواجه من خديجة رضي الله عنها، وما يتعلق ببناء الكعبة وغير ذلك من الحوادث الكثيرة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هيئ تهيئا كاملا من نفسه أو من غيره لقيادة هذه الأمة. بدأ الآن الوحي وبدأت بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر مليء بالعبر والفوائد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا الصالحة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، يعني يرى رؤيا في المنام رؤيا صالحة أو ما تسمى بالرؤيا الصادقة، فإذا أصبح رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة ويقظة كما جرت في المنام تماما. وهذا فيه إشارة إلى تخفيف الخوف والوجل الذي قد يصيب النبي عليه الصلاة والسلام عند البعثة، وفيه يتبين أثر الرؤيا الصادقة على المؤمن فهي مبشرة له، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ، والرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة وهي المبشرات قال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها. والمراد بالرؤية الصادقة هي الرؤية التي ليست من تهاويل الشيطان ولا ينبغي الاعتماد عليها كثيرا، لأننا نواجه مشكلة أيها الإخوة أيتها الأخوات أن بعض الناس يجعل من الرؤى والمنامات عكازة يتكئ عليها في حياته اليومية، فلا يقدم ولا يحجم إذا رأى رؤيا في المنام والرؤيا لا تضر المسلم، تنفعه ولا تضره، تجعله يقدم ولا تجعله يحجم. أما أن يتعلق الإنسان بالغيبيات والمنامات فهذه آلة الضعيف العاجز الكل. الإنسان كلما ضعف صار يبحث عن الأشياء الغيبية، عن الأوهام، حتى وإن كانت حقيقة ثابتة في أصل الشرع، لكن لا ينبغي أن يعول عليها الإنسان كثيرا فيما يتعلق مثلا بعالم الجن والسحر والعين والرؤى والمنامات وغير ذلك من هذه الأشياء. هذه أشياء ثابتة لكن لا ينبغي المبالغة فيها، فالمبالغة فيها تؤدي إلى أن يصاب الإنسان بالوهن بالضعف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على ذلك كله أبدا. فثبت الله عز وجل قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرؤية الصادقة، وكان من جملة ما رأى ما يتعلق بمبدأ وحيه عليه الصلاة والسلام. فلو أنه لم يرى هذه الرؤيا وجاءه جبريل بما جاءه به لكان في هذا بلاء عظيم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هيئ بتلك الرؤيا الصادقة. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا قبل البعثة أنه ينطلق إلى غار حراء فيتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد، وهذا يدل على محبته لخلوته بربه، كأنه قد هيئ لهذا اليوم الموعود الذي ينزل فيه الوحي من السماء. فكانت انطلاقة الخير من غار حراء، هذا الغار الذي انطلق منه النور ليشع في مشارق الأرض ومغاربها بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النور الذي ما ترك الله به بيت حجر ولا وبر إلا سيدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. محمد في فم الغار مؤتلف، في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمل في رداء الطهر قد صعدت أنفاسه في ربوع الكون تأتلف. من الصفا من سماء البيت جلله نور من الله لا صوف ولا خصف، فأشرقت نسمات الوحي وانقشعت تيجان من حرر الباغون واعتسفوا، وطهرت من بلال الحق مهجته وظل ما نسج الباغون واقترفوا. أنا الجزيرة في عيني عباقرة، الفتح والخير والرضوان والشرف، أنا الجزيرة بيت الله قبلتها وفي حما عرفات دهرنا يقف. تاريخنا أنت أمهرناك أنفسنا، نمضي على قبسات منك أو نقف، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف. النبي عليه الصلاة والسلام وبين كان يخرج إلى غار حراء ليتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد، والغار حراء يبعد عن بيته ما يقرب من 4 كيلومترات تقريبا أو 3 كيلومترات، وإذا به في لحظة من اللحظات يدخل عليه جبريل عليه السلام في صورة مهولة جدا، لولا ما حصل من سابق الرؤية الصادقة لهاله الأمر جدا، فجذبه وهو يقول له اقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، لا أحسن القراءة، اقرأ اقرأ اقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ، حتى أثر هذا فيه عليه الصلاة والسلام إلى أن قال له جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فطرقت أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمعه كلمات عظيمة لم يكن يسمعها من أهل الفصاحة والبيان، فانطلق خائفا وجلا إلى من؟ إلى عمه؟ إلى أقاربه؟ إلى حكماء العرب؟ إلى أطبائهم؟ لا، انطلق إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وهو يصيح حينما التمس منها العقل والرشد، زملوني 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 غطوني. لما يغطوك يا رسول الله؟ لأنه يشعر بالخوف والبرد الشديد. أيكون هذا في مكة واد حر؟ نعم، لأن الإنسان إذا شعر بالخوف فإنه يشعر ببرودة في أطرافه في جسده، يبحث عما يذهب به خوفه. فقال لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني. فاستخدمت معه خديجة رضي الله عنها حكمتها وعقلها وتذكيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما عليه من الخصال الكريمة والسجايا العظيمة. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. إنك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروف بحسن تواصلك الاجتماعي، إنك تعين الناس، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات من كان عليها فإن الله عز وجل يؤيده وينصره. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الكلام لك والكلام لك أيضا أختي. من كان على ما يحبه الله ويرضاه، من كان مرضيا ربه، من كان يحسن التواصل مع الناس، يعين الفقير والملهوف وذا الحاجة، لن يخزيه الله أبدا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. وفي الصحيح صحيح مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى هذه الخصال لنكون على ما يرضي الله، فإذا أرضينا الله رضي الله عنا، فسدد لنا خطانا ويسر أمورنا ونفس كرباتنا وفرج همومنا. وهذا من الخير الذي يسوقه الله إلى العبد. قال ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن ذكر صفات إخوانه: وخامس لا أستطيع أن أجازيه أبدا، رجل كانت له حاجة فترك الناس كلهم وجاء إلي لتقضى على يدي حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف لما جاء إلى خديجة رضي الله عنها سكنت روعة وأذهبت خوفه بهذه الكلمات: فكما أنك تسعى في مصالح الناس سيسعى الله في مصلحتك، كما أنك تسعى في تفريج كربات الناس سيفرج الله عنك كربتك. بعد أن سكن روع النبي عليه الصلاة والسلام أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. وورقة ابن نوفل كان ممن تنصر في الجاهلية، هم جماعة من الرجال منهم زيد بن عمرو بن نوفيل وجماعة رفضوا ما عليه كفار قريش من الوثنية وعبادة الأصنام والأحجار، فانطلقوا إلى الشام يبحثون عن دين لهم، وكان من جملتهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نوفيل، فتنصرا هناك وبقي زيد على نصرانيته، وكان يحسن الكتابة العربية لأن الكتابة العربية قليلة، قراءة الكتب ومعرفة القراءة والكتابة كانت قليلة في الجاهلية، حتى قيل إن أول من أقدمها إلى مكة هو أبو سفيان صخر بن حرب، بل إن العرب كانوا يسمون من يحسن القراءة والكتابة مع الكرم والشجاعة والسلامة من العيوب الجسدية والكتابة والقراءة، هذه أربعة أشياء، من كان على هذه الأربعة أشياء يسمونه الكامل، وهم قليل عند العرب في الجاهلية. زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل هو أحد العشرة، أو عفوا سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، ووالده كان على الحنيفية، رفض حتى النصرانية، كان على الحنيفية ملة إبراهيم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إنه يأتي يوم القيامة أمة وحده. فورق بن نوفل كان قد تنصر، فلما عرضت خديجة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه قال: إنه والله الناموس الذي كان ينزل على موسى، يقصد به جبريل. الناموس هو الرسول أو الرجل الذي يأتي بالسر، فصاحب السر رجلان: صاحب السر بالخير يسمى ناموس، وصاحب السر بالشر يسمى جاسوس. الأول يسمى ناموسا والثاني يسمى جاسوسا. فقال ورقة بن نوفل: إنه والله الناموس الذي كان ينزل على موسى صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، صاحب قوة شباب. قال: أو مخرجيهم؟ أنا ابن قريش، أنا من بني هاشم، أنا من يعرفون صدقي وأمانتي، كيف يخرجوني؟ أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم انقطع الوحي بعد هذه الحادثة، يعني جبريل لم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الحادثة، وهو ما يسمى بفتور الوحي. كم فتر الوحي؟ بعض العلماء كان يقول فتر الوحي أي انقطع سنين، والصحيح لا، أنه انقطع بضعة أيام. ورقة بن نوفل توفي عند انقطاع الوحي، ولذلك ذكره ابن حجر رحمه الله من جملة الصحابة، وقال فيه الذهبي رحمه الله: وورقة بن نوفل مات بعد النبوة قبل الرسالة، أو مات بعد البعثة قبل الرسالة، وهو معدود عند جماعة من العلماء من الصحابة لكونه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرسل إليه. وكما سيأتي أن هناك جماعة أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تبدأ الدعوة بالانتشار بعد ذلك. إذن هذا موقفه عليه الصلاة والسلام في مبدأ دعوته. وهنا يتجلى لنا موقف الحكمة والعقل من خديجة رضي الله عنها، وكيف أن هذا الموقف صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طوال دعوته، فكانت تؤيده وتنصره وتثبته، وهي أول من أسلم على وجه الأرض، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه الإطلاق هي زوجته خديجة رضي الله عنها. لم يؤمن أحد قبلها بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة إذا كانت على هذه الصفات من تأييد زوجها والإيمان به ومناصرته ومعاضدته ومساعدته بمالها ونفسها وحسبها وغير ذلك، لا شك أن هذا الخلق العظيم الذي تتصف به هذه الزوجة لن يضيع أبدا عند زوج كمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته كان يذكرها بخير، كان يرسل لصويحباتها بالطعام، إذا جاءه طعام أو كان عنده في البيت طعام قسم لأهله لنسائه شيئا منه وأرسل جزءا منه إلى صويحباتها. بل انظروا إخواني أخواتي إلى أثر خديجة في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الزوج الصادق الوفي إذا أحب زوجته بإخلاص وحب ووفاء فإنه لن تغيب عن ذهنه أبدا، لن تغيب على ذهنه لا في حضر ولا في سفر، بل بعض الأزواج حتى في المنام يرى زوجته من حبه لها. إذن هذا الحب يصحب الرجل في كل حال، مثل ما نسمي إحنا اليوم العشرة والعيش والملح، هذا الخلق الذي لا بد أن يكون بين الزوجين، حتى لو قدر أن يكون بينهما خلاف أو مغاضبة أو غير ذلك، لا بد على كل زوجين أن يتذكرا ولا تنسوا الفضل بينكم. الزوج الكريم كريم الأصل، والزوج الكريمة كريمة الأصل، مستحيل تنسى الفضل اللي بينه وبين زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وهو جالس في بيت خديجة رضي الله عنها وإذا بالباب يطرق، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ طرق باب، مجرد طرق باب، قال: هالة هالة بنت خويلد. ذكره هذا الطرق بطرق خديجة، الطرق يشبه طرق خديجة، فغضبت عائشة رضي الله عنها، قالت: وما تذكر من عجوز كبيرة في السن، غارت من ميتة، وما حملها ذلك إلا لما كان لخديجة من أثر وحب في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى كم من أزواجنا وزوجاتنا اليوم يذكرون بعضهم بعضا في خير في حضورهم وفي غيابهم. أذكر مرة أخرى ولا تنسوا الفضل بينكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد.